رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام يقع إن شاء الله في الركن الرابع. الركن الرابع هو الأثر العملي. لابد لجريان الاستصحاب من وجود أثر عملي هو الذي يصحح الاستصحاب. لابد من وجود أثر حتى يمكن الاستصحاب، لابد من ترقب أثر يترتب على نتيجة الاستصحاب. حتى نستصحب شيء من الأشياء لابد أن يكون نظرنا إلى أثر، هذا الأثر هو يراد إثباته وترتبه على نتيجة الاستصحاب. هذا الركن الثالث يصاغ بأكثر من صيغة. الركن الرابع يصاغ بأكثر من صيغة. ذكرت صيغ ثلاث. الصيغة الأولى هي أن الاستصحاب متقوم بانتهاء التعبد إلى أثر عملي. التعبد بالاستصحاب لا بد أن ينتهي ويصل بالأخير إلى أثر عملي، وذلك لأن الاستصحاب حكم شرعي تعبدي. يعني الشارع يتعبدنا بالاستصحاب، يتعبدنا بالإبقاء على الحالة السابقة. الاستصحاب حكم شرعي تعبدي، الشارع يتعبدنا بأن نبقى على الحالة السابقة. يقول لا تنقض اليقين بالشك، يعني أبقى على يقينك السابق، أبقي الحالة السابقة، أنا أتعبدك بالبقاء على الحالة السابقة. وهذا التعبد من الشارع المقدس لأجل أن يكون تعبدا صحيحا لابد من وجود أثر، لابد من وجود أثر عملي يصح التعبد بالإحاضة. وإلا إذا ما كان هناك أثر عملي للتعبد الاستصحابي حينئذ يكون لغوا. وليش يتعبدنا الشارع المقدس ببقاء النجاسة المتيقنة سابقا؟ حتى شنو؟ حتى ما نصلي بالثوب. وعدم الصلاة هذا أثر عملي يؤثر في مقام العمل. وليش الشارع المقدس يعبدنا ببقاء عدالة زيد المشكوكة فعلا والمتيقنة سابقا؟ ليش يتعبدنا بالعدالة؟ حتى يأثر علينا في مقام العمل، حتى نقوم نصلي خلفه، حتى نأتم به. والائتمام هذا أثر عملي. فلأجل أن يكون التعبد مقبولا صحيحا لابد من أن يترتب على التعبد أثر عملي. وحينئذ هذا الشيء يمنع من انعقاد إطلاق لدليل حجية الاستصحاب. طبعا واضح أن اعتبار وجود الأثر العملي ما موجود في نصوص الروايات صريحا، هذا ما موجود. يعني احنا ما عندنا في ألفاظ الروايات اشتراط واعتبار وجود الأثر العملي. إذن من أي شيء يدعى هذا الركن؟ شلون ندعي هذا الركن، شنو مستنده، شنو مدركه؟ مدركه هو هذا، هو أن ألفاظ الروايات وإن كانت مطلقة من حيث الألفاظ، هي الألفاظ لم تنبه على اعتبار الأثر العملي، لكن حيث أن الشارع حكيم منزه عليكم السلام عن اللغوية وعن العبث، وحيث أن الاستصحاب حكم تعبدي، لابد للتعبد من أثر عملي مصحح للتعبد، هذا يمنع من انعقاد إطلاق لدليل الاستصحاب في كل ما لو كانت الحالة المتيقنة مشكوكة فعلا. لا تنقض اليقين بالشك، هذا مطلق، لكن ما يمكن نقول أن كبرى الاستصحاب مطلقة لكل يقين سابق وشك لاحق، حتى إذا لم يكن هناك أثر عملي يترتب على نتيجة الاستصحاب أو على الاستصحاب، لا بد من وجود أثر عملي. هذا صون الكلام المتكلم الحكيم، صون كلام المولى عن اللغوية، هذا يقتضي صرف الإطلاق إلى صورة وجود الأثر العملي، وصرف عما لو لم يكن هناك أثر عملي. هذا هو بيان الصيغة الأولى والدليل الذي يمكن الاستناد إليه في اعتبار هذا الركن الرابع. هاي الصيغ المختلفة تختلف من حيث النتائج وتختلف من حيث الثمرات. فهاي الصيغة الأولى تتيح الحفاظ، شوفوا إخواني، هاي الصياغة الأولى، الصيغة الأولى تتيح الحفاظ على التمسك بإطلاق الدليل بأوسع ما يكون. هاي الصيغة كما راح يتضح من خلال استعراض الصيغتين الأخريين، هاي الصيغة نتيجتها الحفاظ على الإطلاق بأوسع ما يكون، بأقصى ما يكون. يعني هاي الصياغة ما تقيدنا وما تقيد الإطلاق وتضيق من دائرة الإطلاق تضييقا شديدا، لا، تضيق من الإطلاق، طبعا تمنع من الإطلاق وتصرف الإطلاق، ما يبقى الاستصحاب ودليله مطلقا لكل شك لاحق ويقين سابق، وإنما تقيده بصورة وجود الأثر العملي، لكن قدر الإمكان هي تحافظ على الإطلاق، تضيق بمقدار بسيط، بخلاف الصيغتين الآتيتين. هاي الصيغة تحافظ على الإطلاق ما أمكن، وحينئذ سيجري الاستصحاب في موارد متعددة، موارد جريان الاستصحاب بناء على الصيغة الأولى أوسع بكثير من موارد جريان الاستصحاب على الصيغة الثانية أو على الصيغة الثالثة. وهذا اللي قلنا أن اختلاف الصيغ هذا إلى نتائج، إلى ثمرات في مقام العمل، في مقام جريان وعدم جريان الاستصحاب. فبناء على الصيغة الأولى سيجري الاستصحاب في موارد متعددة، أول تلك الموارد فيما إذا كان المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. بناء على هاي الصيغة ما تمنع من أن يجري الاستصحاب فيما إذا كان المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. اللي عادة إحنا حينما حينما نبين الاستصحاب ننظر إلى هذا المستصحاب، مو يعني في غير المقام أن يمر علينا الاستصحاب نقول يعتبر في المستصحاب أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. يعني يبدو ما بانين على هاي الصياغة، لأن هاي الصياغة أوسع وأعم كما راح يبين. شلون يكون حكم شرعي؟ كما لو شككنا في وجوب صلاة الجمعة في زمان الحضور بعدما كنا على يقين من وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة، فش نستصحب؟ شنو المستصحب في محل كلامنا؟ المستصحب نفس الوجوب، وجوب صلاة الجمعة. نقول وجوب صلاة الجمعة متيقن سابقا مشكوك لاحقا، فنستصحب وجوب صلاة الجمعة الثابت في زمان الغيبة، نستصحب إلى زمان الثابت في زمان الحضور، نستصحب إلى زمان الغيبة، فنستصحب نفس الوجوب، فالمستصحب حكم شرعي. هذا واضح. أو لا، المستصحب موضوع لحكم شرعي، اللي مرات يعبرون عن الحكم الشرعي بالأثر الشرعي، ويعبرون عن موضوع الحكم الشرعي عليكم السلام بذي الأثر الشرعي. يقولون يجري الاستصحاب سواء كان المستصحب أثرا شرعيا أو ذا أثر شرعي، يعني حكم أو موضوع. مثل إيش الموضوع؟ مثل هذا اللي الآن ذكرنا، مثل عدالة زيد. عدالة زيد ثابتة في يوم أمس مشكوكة الآن، فنستصحب العدالة. العدالة شنو؟ العدالة موضوع لحكم شرعي. العدالة موضوع لجواز الاقتداء، موضوع مثلا لوجوب التقليد، موضوع لقبول شهادة زيد مثلا. فالعدالة ليست حكما شرعيا، وإنما العدالة موضوع لحكم شرعي. فبناء على الصيغة الأولى يجري الاستصحاب فيما إذا كان المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. هذا المورد الأول. المورد الثاني هو يجري الاستصحاب فيما لو لم يكن المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، كما لو كان شنو؟ كما لو كان عدم حكم شرعي، لكن شنو؟ لكن يكون قابلا للتنجيز أو التعذير. عدم الحكم الشرعي، إذا كان المستصحب عدم حكم شرعي، هذا عدم الحكم الشرعي لا حكم شرعي، مو لأن قاعد نقول عدم حكم شرعي واضح، ولا موضوع لحكم شرعي، وإنما شنو؟ وإنما شيء يقبل التنجيز أو يقبل التعذير، نتيجته التنجيز أو التعذير. كما في شنو؟ كما في حرمة أو عدم حرمة وطء الزوجة في أيام الطهر، الزوجة ليست بحائض، يحرم وطئها أو لا يحرم؟ الجواب لا، لا يحرم. إذا مثلا رأت شيئا شكت في كون دما مثلا، فبعد ذلك الشك يحرم على الزوج الوطء أو لا؟ نقول قبل نزول ذلك الشيء نحن على يقين من عدم حرمة الوطء، قبل أن ترى ذاك الشيء الزوج يقول لا يحرم علي الوطء، أنا على يقين من عدم الحرمة. بعد نزول ذلك الشيء إحنا نشك في الحرمة وعدم الحرمة، فنستصحب عدم الحرمة السابقة، ماكو مانع من ذلك. مع أن عدم الحرمة لا حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي، وإنما عدم الحرمة المستصحب هذا قابل للتنجيز والتعذير، قابل للتنجيز أو التعذير. يعني شنو قابل للتنجيز أو التعذير؟ يعني فيما إذا انكشف كون النازل دما، وأن الحرمة كانت ثابتة بعد نزول ذلك، الزوج شي يقول؟ يقول أنا معذور. ليش أنا معذور؟ لأنني اعتمدت على حجة، اعتمدت على الاستصحاب، استصحبت عدم حرمة النجاسة، والأثر المترتب على ذلك هو شنو؟ هو المعذورية. إذا تبين أن النازل دم وأن الزوجة حائض في زمان الوطئ يكون معذور. هذا التعبد بالاستصحاب يكون مقبولا أو لا؟ جواب نعم، يكون مقبولا، لأن أكو أثر عملي يترتب عليه، أكو أثر عملي. فإذا اعتبار الأثر العملي كما يتيحن إجراء الاستصحاب فيما إذا كان المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، أيضا يتيحن أن نجري الاستصحاب فيما إذا كان المستصحب قابلا للتنجيز أو التعذير. أو مثلا كنا نعلم، مثال ثاني، كنا نعلم بطهارة الثوب، هذا الثوب طهر قطعا، احنا غسلناه بإيدنا، ثم بعد ذلك شككنا في طهارة الثوب. يقولون بالنسبة للمصلي طهارة الثوب لا تكون حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي. ليش؟ لأن تطهير الثوب هذا مطلوب من المصلي، مو المصلي إذا وجبت الصلاة عليه ما يعتذر يقول أنا الصلاة مو واجبة علي لأن الثوب نجس، نقول لا، هاي طهارة الثوب شرط ليس للوجوب وإنما شرط للواجب، شرط للصلاة الواجبة، وكل شروط الواجب يجب تحصيلها. فإذا وجب تحصيل تطهير الثوب هذا ليس حكما شرعيا وإنما يكون شنو؟ وإنما يكون متعلقا للحكم الشرعي، فيقال يجب تطهير الثوب. هذا واضح؟ زين. فإذا تطهير الثوب ليس حكما شرعيا وإنما شنو؟ متعلقا لحكم شرعي، هو متعلق للحكم الشرعي. زين. فتطهير الثوب لا هو حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي، وإنما ليش مو موضوع؟ لأن الموضوع يقولون أن الموضوع يؤخذ مفروض التحقق والوجود ولا يطلب من المكلف إيجاده، كما لو قال المولى أكرم العالم العادل، شنو المتعلق؟ الإكرام. شنو الموضوع؟ العالم العادل. يقولون الموضوع لا يجب إيجاده، مو أن المكلف يجب عليه أن يوجد عالما فيكرم العالم بعد ذلك، لا، يقول على تقدير وجود العالم العادل أنت مثلا يجب عليك إكرام. فإذا تطهير الثوب لا حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي، وإنما شنو؟ وإنما متعلق للحكم الشرعي، لكن مع ذلك يجوز استصحابه. ليش؟ لأن تطهير الثوب يكون أو طهارة الثوب تكون منجزة ومعذرة، يعني صالحة للتنجيز والتعذير، حتى ندخلها بالقسم الثاني. يعني أنا ليش أتعب نفسي في بيان كونه لا موضوع ولا حكم شرعي حتى ندخله في المورد الثاني؟ إخواني واضح لو لا؟ يعني نريد ندخل هذا بالأمر الثاني مو بالأمر الأول. قلنا عندنا حكم شرعي وموضوع، خلاص أدنى شيء لا موضوع ولا حكم شرعي، وإنما يستصحب لأن يقبل التنجيز ويقبل التعذير. هذا طهارة الثوب، شلون نستصحب على أساس أنه يقبل التعذير والتنجيز؟ نقول إذا استصحب طهارة الثوب السابقة وتبين نجاسته يكون معذورا، يكون معذورا لأن اعتمد على الاستصحاب، فيكون معذورا في الصلاة بالثوب النجس. هذا المورد الثاني بناء على هاي الصياغة. شوفوا إخواني، إذن هاي الصياغة واسعة، توسع من موارد جريان الاستصحاب، مو كما كنا نتوهم سابقا أن المستصحب لابد أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. المورد الثالث فيما إذا لم يكن المستصحب حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي وليس قابلا للتنجيز أو التعذير، ولكن يكون نفس التعبد الاستصحابي له أثر، نفس التعبد الاستصحابي إلى أثر يخرج التعبد الاستصحابي عن اللغوية. قبل المثال خلينا نتصور، راح نجيب مستصحب، هذا المستصحب ليس حكما شرعيا، مو وجوب وحرمة، كما أن هذا المستصحب ما إلى أثر شرعي، ليس موضوعا لحكم شرعي، كما أن المستصحب غير قابل للتنجيز أو التعذير، مو مثل عدم حرمة وطئ الزوجة اللي إلى القابلية لأن يعذر المكلف إذا تبين الخلاف. زين، فلا حكم شرعي ولا موضوع ولا قابل للتنجيز أو التعذير، بس حتى يخرج عن اللغوية، مو احنا قلنا نقيد بوجود الأثر، لابد أن يكون هناك أثر مو للمستصحب، مو لما يراد استصحابه لمتعلق الاستصحاب، وإنما الأثر لمن؟ لنفس التعبد الاستصحابي. هذا الأثر الثابت للتعبد الاستصحابي يخرج الاستصحاب عن دائرة اللغوية ويجعل الاستصحاب أمرا مقبولا وذا فائدة وذا أثر. مثل إيش؟ مثل ما لو كان هناك موضوع خارجي، موضوع خارج من الموضوعات الخارجية، مثل نزول المطر. نزول المطر افرض مثلا ما كان يترتب عليه حكم شرعي، ماكو حكم شرعي يترتب على نزول المطر، فأولا نزول المطر ليس حكما شرعيا وإنما شنو؟ موضوع، وإنما موضوع خارج. نزول المطر مو حكم شرعي، لا وجوب ولا حرمة ولا غير ذلك، كما ليس نزول المطر موضوعا لحكم شرعي. حسب شنو؟ حسب الفرض. احنا فارضين ان نزول المطر مو موضوع لحكم شرعي، كما ليس قابلا للتنجيز او التعذير، وهذا واضح، نزول المطر لا يوجب التنجيز ولا يوجب التعذير بعد أن لم يكن حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي أو إلى مدخلية في حكم شرعي، بعد ماكو تنجيز أو تعذير. زين، ولكن إذا قال المولى إذا قطعت بنزول المطر وجبت عليك الصدقة، إذا قطعت بنزول المطر وجبت عليك الصدقة، بحيث حتى ندفع ما قد يتوهم، بحيث يكون تمام الموضوع، تمام الموضوع لوجوب الصدقة، هذا الحكم الشرعي وجوب الصدقة، تمام الموضوع له هو القطع بنزول المطر، القطع بنزول المطر. فلا تقول ها جعلت نزول المطر مثلا موضوعا لحكم شرعي، نقول لا، اللي جعلنا موضوع للحكم الشرعي لوجوب الصدقة هو منه، هو القطع بنزول المطر، بحيث يكون تمام الموضوع هو القطع بنزول المطر لا نزول المطر نفسه. يعني بحيث إذا نزل المطر ومطر غزير وفي كل العراق، ومع ذلك هذا المكلف كان نايم لا يعلم بنزول المطر، لا تجب الصدقة عليه. ليش؟ لأن الموضوع ليس هو نفس نزول المطر، وإنما القطع بنزول المطر. زين، فإذا فرض أن المكلف كان عالما بنزول المطر في يوم الثلاثاء، احنا اليوم أربعاء، إذا كان عالما بنزول المطر في يوم أمس، فشنو؟ فتجب الصدقة عليه. ليش؟ لتحقق الموضوع، القطع بنزول المطر متحقق، فتجب الصدقة عليه. فإذا شك في اليوم الثاني، اليوم إذا شك في نزول المطر، إذا شك في نزول المطر يوم الأربعاء، هنا يجي السؤال، شو نقول؟ نقول عندنا يقين سابق بنزول المطر، وعندنا شك لاحق بنزول المطر، هل يمكن أن يجري الاستصحاب أو لا يمكن أن يجري الاستصحاب في ضوء الصيغة الأولى؟ هاي الصيغة الأولى تسمحن أن نجري الاستصحاب أو لا؟ يعني حسب تصوراتنا البدوية سابقا المفروض ما نجري الاستصحاب. ليش؟ لأن ما يراد استصحاب المستصحاب هو شنو؟ هو نزول المطر، نزول المطر، كنا قاطعين بنزول المطر، الآن شاكين بنزول المطر، نريد نستصحب نزول المطر. حسب تصوراتنا السابقة نقول لا يمكن إجراء الاستصحاب، لأن نزول المطر لا حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي حسب الفرض، فلا يمكن إجراءه. كما أن نزول المطر لا يقبل التنجيز أو التعذير، قلنا ما له معنى، أن لأن لا حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي ولا له علاقة بحكم شرعي، فلا يقبل التنجيز أو التعذير. لكن مع ذلك قالوا بإمكان جريان الاستصحاب في محل الكلام بناء على أن المجعول في الاستصحاب هو الطريقية. إذا قلنا أن المجعول في الاستصحاب هو الطريقية فيمكن أن يجري الاستصحاب في مثالنا. يعني شلون أن المجعول في الاستصحاب الطريقية؟ يعني أن الشارع المقدس حينما تعبدنا بالبقاء على الحالة السابقة هو ألغى احتمال الخلاف. احنا الآن شاكين، احنا فعلا شاكين، حينما يتعبدنا الشارع المقدس بالاستصحاب هو يلغي احتمال الخلاف ويتمم كاشفية هذا الشك ويجعل الشاك عالما وقاطعا، قولوا ياي، تعبدا، تعبدا، هو فعلا ليس قاطعا بنزول المطر، ليس قاطعا بعدالة زيد، لكن الشارع المقدس يقول له حيث أنك كنت قاطعا بعدالة زيد، الآن أنت شاك، أنا أتمم إليك كاشفية هذا الشك وأجعل الطريقية للاستصحاب، ويكون الاستصحاب بمنزلة اليقين، وتكون متيقنا تعبدا تماما كما كان في خبر الثقة. خبر الثقة لا يوجب القطع ولا يوجب العلم، غاية ما يوجب يوجب الظن، لكن الشارع المقدس قال هذا الظن إلى كاشفية، أنا أتمم هاي الكاشفية وأجعل إليك العلمية والطريقية. فإذا كان الاستصحاب، إذا كان المجعول في الاستصحاب الطريقية، ويكون بناء على ذلك الاستصحاب يكون أمارة لا أصلا عمليا، كما التزم بذلك السيد خوي رحمة الله عليه، نقول بناء على ذلك يمكن إجراء الاستصحاب. حتى شنو اللي يترتب عليه؟ حتى يترتب على ذلك وجوب الصدقة في يوم الأربعاء، وجوب الصدقة اليوم، وذلك لأننا إذا بنينا على أن المجعول في الاستصحاب الطريقية، فإذا جرى استصحاب نزول المطر، سابقا كنا نعلم بنزول المطر، الآن شاكين في نزول المطر، إذا أجري الاستصحاب شنو نتيجته؟ نتيجته أن المكلف يكون عالما بنزول المطر، يكون قاطعا بنزول المطر، لكن قطعا شنو؟ قطعا تعبديا، قطعا تعبديا، وبذلك يقوم هذا القطع التعبدي الناشئ من الاستصحاب، يقوم مقام القطع المأخوذ في موضوع وجوب الصدقة، فيتحقق موضوع وجوب الصدقة فتجب الصدقة على المكلف ببركة جريان الاستصحاب. ففي المقام نرجع نقول المستصحاب ليس حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي، وليس قابلا للتنجيز والتعذير، لكن مع ذلك جرى الاستصحاب. ليش؟ لوجود أثر عملي ترتب على نفس الاستصحاب، مو على المستصحاب. كون نفرق بين الاستصحاب وبين المستصحاب. المستصحاب هو متعلق الاستصحاب، ما يراد استصحابه، الأثر ما ترتب على نفس المستصحاب، وإنما الأثر ترتب على شنو؟ على نفس الاستصحاب، على نفس التعبد الاستصحابي. الشارع حينما تعبدنا بالاستصحاب صرنا قاطعين بنزول المطر، فتحقق موضوع وجوب الصدقة. مجرد هذا الأثر المترتب على نفس الاستصحاب هذا يخرج التعبد عن اللغوية. بعد ما يجي واحد يقول هذا الاستصحاب لغو لأن نزول المطر ليس حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي، نقول لا مو لغو، هذا التعبد ليس لغوا. ليش؟ لأن يترتب على ذلك، يترتب على ذلك التعبد وجوب الصدقة، ووجوب الصدقة أثر عملي، يقوم المكلف ويتصدق على الفقير. نعم، مو نعم، بل أكثر من ذلك، هاي الصيغة، شوفوا إخواني، هاي الصيغة مو فقط وسعت موارد جريان الاستصحاب لما إذا كان هناك أثر يترقب من الاستصحاب، يعني بل أكثر من ذلك، لأن شوفوا إخواني، هاي في مثالنا الأثر ما مترتب، ليس الأثر مترتبا قبل إجراء الاستصحاب. احنا في سائر الموارد، في سائر الموارد الأثر يترتب قبل الاستصحاب، يعني الأثر مستعد للترتب، أما في محل يعني بالعدالة وجود جواز الاقتدار مترتب على العدالة قبل الاستصحاب، لكن في الاستصحاب احنا نرتبه في الحالة السابقة. أما في هذا المثال قبل الاستصحاب ماكو أثر أصلا، إنما يترتب الأثر بعد وجود الاستصحاب. يعني احنا بعد أن أجرينا الاستصحاب، احنا ايش اللي سوينا بعد أن أجرينا الاستصحاب وصار المكلف قاطعا تعبدا، وقلنا بقيام القطع التعبدي الناشئ من الاستصحاب، قيام القطع الموضوعي بعد ذلك ترتب الأثر، بعد ذلك ترتب الأثر، يعني بعد أكثر من خطوة وترتب الأثر. مع ذلك نقول هذا الاستصحاب يجري، هذا الاستصحاب قبل ترتب الأثر المفروض يكون لغو، لكن مع ذلك احنا قلنا لا لغويته في ذلك لترتب الأثر ولو بعد حين، فيجري الاستصحاب. وهذا المورد اللي احنا نقوله، هذا المورد اللي احنا نقوله من موارد قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي دون الطريقي. هاي لطيفة، خوش مورد. موارد قيام القطع، قيام القطع يعني في الأغلب تكون بالعكس، مو في الأغلب تكون بالعكس. قرينا في بحث في أول أبحاث الكتاب المصنف عنوان قال وفاء الأمارة، وفاء الأمارة بدور القطع الطريقي والموضوعي، تحدثنا سابقا. المصنف كان يقول القدر المتيقن من دليل جعل الأمارة وجعل الحجية للأمارة، القدر المتيقن هو شنو؟ هو قيام الأمارة مقام القطع الطريقي، فتكون منجزة ومعذرة. أما قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، هذا نفس الدليل لا يدل عليه، نفس دليل الحجية لا يدل عليه. يعني يقول أن الأمارة خبر الثقة تكشف لك عن الواقع، فإذا أنت مشيت وراء الأمارة وتبين أن الأمارة مخالفة للواقع، أنت تكون شنو؟ أنت تكون معذور. هذا القدر المتيقن من جعل الحجية للأمارة. أما إذا كان عندنا قطع موضوعي كما في محل كلامنا، إذا كان عندنا قطع موضوعي في محل كلامنا وقلنا بأن الأمارة حجة، خبر الثقة حجة، وإجا الثقة وأخبر قال نزل المطر، هنا تجب الصدقة أو لا تجب الصدقة؟ ما نقدر نقول بوجوب الصدقة إلا أن نثبت أن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي، القطع الذي أخذ موضوعا، هذا يحتاج إلى دليل. في محل كلام نقول بالعكس، الآن يقوم الاستصحاب مقام القطع الموضوعي ويرتب وجوب الصدقة، لكن لا يقوم مقام القطع الطريقي. ليش؟ لأن المستصحب في محل كلامنا، المستصحب في محل كلامنا لا يكون قابلا للتنجيز أو التعذير، وهذا معنى القطع الطريقي، يعني أن يكون منجزا ومعذرا. فإذا يقوم الاستصحاب مقام القطع الموضوعي دون الطريقي. إذن اتضح أنه بناء على الصياغة الأولى، هاي الصياغة تحافظ على سعة دليل الاستصحاب وتحافظ على إطلاق دليل الاستصحاب بأكبر قدر ممكن، فيجري الاستصحاب لمجرد وجود أثر عملي. شوفوا العبارة أخواني، لمجرد وجود أثر عملي سواء كان مترتبا على المستصحب أو على الاستصحاب، مجرد أن نريد أثر عملي ينتهي التعبد الاستصحابي إلى أثر عملي، سواء كان الأثر العملي مترتب على المستصحب أو الأثر العملي مترتب على نفس الاستصحاب. أما المستصحب فما إلى كل أثر عملي. هاي الصياغة أو الصيغة الأولى. قال الركن الرابع من أركان الاستصحاب وجود الأثر العملي المصحح لجريانه، وهذا الركن يمكن بيانه وصياغته بإحدى الصيغ التالية، راح يذكر ثلاث صيغ. الصيغة الأولى أن الاستصحاب يتقوم بلزوم الانتهاء التعبد فيه في الاستصحاب إلى أثر عملي، عبارة عامة، كون التعبد ينتهي ويصل بالأخير إلى الأثر العملي، سواء كان الأثر العملي مترتب على المستصحب أو على نفس الاستصحاب. الأولى أن بلي قرينا إذ لو لم يترتب أي أثر عملي على التعبد الاستصحابي كان لغوا، وقرينة الحكمة تصرف إطلاق دليل الاستصحاب عن مثل ذلك. هاي قرينة الحكمة، عادة يعبرون عن الإطلاق ومقدمات الحكمة بقرينة الحكمة، مو مقصودة ذلك، مقصودة يعني كون المولى حكيما، قرينة حكمة المولى، وكم كون المولى حكيما لا يصدر منه اللغو والعبث، نقول هاي القرينة تصرف إطلاق دليل الاستصحاب اللي لا شك في أن الألفاظ مطلقة، ألفاظ دليل الاستصحاب مطلقة، ولم يؤخذ وجود الأثر العملي، لكن كون المولى حكيما هذا يصرف الإطلاق عن صورة عدم وجود الأثر إلى صورة وجود الأثر العملي، تصرف إطلاق دليل الاستصحاب عن مثل ذلك. وصياغة الركن بهذه الصيغة تجعله بغير حاجة إلى أي استدلال سوى ما ذكرناه، ما نحتاج إلى دليل على ركنية الركن الرابع بالصياغة الأولى أكثر من قرينة الحكمة وصون كلام الحكيم عن اللغوية، بس هذا. وتسمح هاي الصياغة تسمح حينئذ بجريان الاستصحاب حتى فيما إذا لم يكن المستصحب أثرا شرعيا أو ذا أثر شرعي، هذا المورد الأول، أو قابلا للتنجيز والتعذير بوجه من الوجوه، هذا الثاني، حتى في غير هذين الموردين يجري الاستصحاب طبعا شريطة أن يترتب الأثر العملي، على شرط أن يكون لنفس التعبد الاستصحابي، مو للمستصحاب، نفس التعبد الاستصحابي لابد أن يكون له أثر، على شرط أن يكون لنفس التعبد الاستصحابي به، بمن؟ بالمستصحب، التعبد بالمستصحب، التعبد الاستصحابي بالمستصحب، مو؟ ايش قلتوا شيخ حسين؟ لو غير شيء؟ ها؟ لا، التعبد الاستصحابي بالاستصحاب؟ زين. أثر على أي حال الأثر يكون يترتب على شنو؟ على نفس التعبد الاستصحابي، على نفس القاعدة الاستصحابية. أثر يخرجه عن اللغوية كما إذا أخذ القطع بموضوع خارجي، مثالنا شنو؟ نزول المطر، القطع بنزول المطر، كما إذا أخذ القطع بموضوع خارجي لا حكم له، هاي لا حكم له صفة للموضوع الخارجي، موضوع خارجي ما له حكم، فإذا شنو؟ إذا لا هو حكم شرعي ولا هو موضوع لحكم شرعي. كما إذا أخذ القطع تمام الموضوع، القطع يكون تمام الموضوع لحكم شرعي، شنو الحكم الشرعي؟ وجوب الصدقة مثلا، وقلنا بأن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي. شلون يقوم مقام القطع الموضوعي؟ بدعوى أن المجعول فيه الطريقية، فيكون الاستصحاب شنو؟ أمارة، مثل خبر الثقة كما التزم بذلك السيد أخوي، أن المجعول فيه الطريقية، فإن بالإمكان حينئذ جريان الاستصحاب لترتيب حكم القطع. يمكن أن يجري الاستصحاب مع أن المستصحب لا حكم شرعي ولا موضوع ولا قابل للتنجيز أو التعذير. بالإمكان حينئذ جريان الاستصحاب لترتيب حكم القاطع، يعني لترتيب الحكم الذي ترتب على القطع، يعني شنو؟ يعني وجوب الصدقة. وإن لم يكن للمستصحب أثر، نفس المستصحب نزول المطر ما إلى أثر، وهذا معنى إمكان قيامه، إمكان قيام الاستصحاب، وهذا معنى إمكان قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي دون الطريق، يعني لا يكون منجزا ومعذرا في بعض الموارد. في بعض الموارد يعني هو هذا المورد اللي احنا مثلنا له، هذا مورد من موارد قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي دون الطريق. وصلى الله على محمد وآل محمد.